صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، رحلوا وما رحلوا أهيل وذادي إلا بحسن تصبري وفؤادي، ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي، وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد، ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للوجد قد حزنا دي، أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي، يا دار يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي، يا دار قد ذكرتني بعراصك القفراء عراص بن النبي الهادي، لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد، مذ كاتبوه بنو الشقاء أقبل فليس سواك من إمام هادي، لكنه مذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في ضبا وصعاد تبا لهم من أمتي لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد قد شتتوهم بين مقهور ومأسور ومنحور بسيف عنادي لهفي وهل يجدي أسى اللهفي على موسى بن جعفر علة الإجاع يا ذي مزايا لينقل في السجون معانيا عضي القيود ومثقل الأصفاء يا قطع الرشيد عليه فرض صلاته قسريا وأظهرك من الأحقاد حتى إليه دس سما قاتلا فأصاب أقصى منيتين ومرايا يا ذي هلا دم بدال الدمع يا عيون والله اللي اندم بدال الدمع يا عيون على القوض غريب بسجن هارون مقيد مقيد بالحديد وزرق المتون شواين هاشم ما يحضرون ويل الجثة الكاظم خايا يا الشيعون والله قبل الظلام الريد ركبان قبل الظلام الريد ركبان من هاشم توقف بالأكوان وبيهم تشع حومة الميدان توصل الكاظم عالي الشان تطب السجين تطب السجن كونوا يلو ذايان تشيل جنازته وتطرد السجون ويل تشيل جنازته وتطري يا السجان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ثلاثة محاور في حياة إمامنا صاحب الذكرى الإمام السابع الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. نحاول من خلال هذه المحاور الثلاثة أن نسلط الضوء على شيء من جهوده وجهاده وممارسته لدور إمامته الإلهية صلوات الله وسلامه عليه. المحور الأول هو محور معالجة الانحرافات العقدية والإشكاليات الفكرية التي تفشت في المجتمع الإسلامي في أيامه صلوات الله وسلامه عليه. حصل انفتاح تبالك الدولة العباسية والانفتاح اللي حصل وتعدد الثقافات وتعدد القوميات المختلفة التي دخلت إلى المنظومة الفكرية الإسلامية، ما أدى إلى نشوء بعض الشبهات ولا سيما بين أوساط الشباب يوم ذاك. وكان أخطر شيء من هذه الأمور التي واجهها الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو تلك الأفكار الإلحادية التي انتشرت يوم ذاك. وهذا الأمر حقيقة هو يعنينا وهو خطير على مجتمعنا اليوم، كما كان خطيرا على المجتمع الذي عاش فيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في أيامه. فتصدى الإمام روحي له الفدا إلى معالجة هذه الانحرافات عن طريق المناظرات العامة، كان يقيم مناظرات عامة أمام الملأ، هذا من جهة. من جهة أخرى تولى الجامعة الجعفرية الكبرى التي أرسى دعائمها من قبل جده الإمام الباقر سلام الله عليه، ونماها وطورها أبوه الإمام جعفر الصادق روحي له الفداء. فتحمل إمامنا الكاظم سلام الله عليه مهمة تتميم هذا الصرح العلمي، بحيث أن الطلبة كانوا يتتلمذون على الإمام الكاظم سلام الله عليه، وركزوا أهل البيت على العلم أيما تركيز. لأن يا أحبتي يا إخواني، ونحن بجوار إمامنا الإمام موسى بن جعفر وإمامنا حفيده الإمام الجواد سلام الله عليه، إننا في الوقت الذي نشعر بالغبطة ونشعر بملامح النصر الإلهي لمذهب أهل البيت ولخط أمير المؤمنين سلام الله عليه ولجهود علمائنا الأعلام رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين، في الوقت الذي نشعر بشيء من الغبطة ونتلمس معالم الانتصار الإلهي، يعز علينا في الوقت ذاته أن نرى قطاعات من شبابنا ذهبوا يمينا وشمالا، وما هذا إلا لأنهم كما عبر أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ونقولها دوما وأبدا، وربما قيلت فيما مضى، إن شباك المتصيدين في الماء العكر من أبناء ودعاة التيارات الفكرية المنحرفة إنما شباكهم تصطاد الجهلة أو أنصاف المتعلمين، أما العالم فإنه لا تلتبس عليه الحوادث. المشكلة، كل المشكلة مع الجاهل، وخاصة الجاهل الذي لا يريد أن يأخذ بأسباب العلم، في حين الباري يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عندما ننظر إلى بلاد، ربما بلادنا الإسلامية اليوم عيال عليها فيما هي عليه من نزعة علمية، وإن كانت هذه النزعة العلمية في المجال العلوم الصرفة، في مجال علوم الصرفة، العلوم الذي هي فيزياء كيمياء طب ما إلى ذلك، ولكن إحنا أمة اقرأ، أمة اقرأ، إحنا شبينا، أول آية نزلت على نبينا بما هو المتعارف، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمة اقرأ اليوم مع الأسف أمة اقرأ لا تقرأ. أهل البيت ركزوا على العلم وعلى تنشئة الكوادر العلمية اللي من شأنها أن تحفظ الكيان الإسلامي. زين، المحور الثاني هو محور رعاية الإمام الكاظم سلام الله عليه للجماهير الموالية لأهل البيت وتسييرها باتجاه صحيح، وكان هذا من خلال العناية بيئة. ووجدنا كل فئة من الفئات كان الإمام يتعامل معها بتعامل خاص. يعني في الوقت الذي يقول له الصفوان الجمال، صفوان الجمال صاحب أكبر شركة نقل، أسطول نقل ضخم عنده أيام هارون العباسي، قال له صفوان كل ما فيك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا. قال يا ابن رسول الله وما ذاك سيدي؟ قال كراؤك جمالك من هذا الطاغية. يعني أنت مأجر جمالك على هارون. قال سيدي إنما أجرتها إياه في هذا الطريق، يعني طريق الحج، وأنا لا أمارس الأمر بنفسي وإنما يذهب معه غلماني. الإمام قال له سلام الله عليه، قال له على من يقع كراؤك؟ من يدفع لك الأجرة؟ قال له هم. قال له ألا تحب أن يعودوا سالمين حتى يرسلوا إليك يعطوك أجرتك؟ قال له نعم. قال له إذن أحببت بقاءهم، ومن أحب بقاءهم حشر معهم أو أشرك في عملهم. والرجل بعدين قوض هاي الشركة نهائيا، وعرف هارون العباسي بأنما هذا امتثال من هذا الموالي لإمامه الإمام موسى بن جعفر. هذا مع صفوان الجمال. أما مع علي بن يقطين، علي بن يقطين متغلغل في الجهاز الحاكم. علي بن يقطين تولى فيما سبق الأزمة، وفي أيام هارون تولى وزارة سميها وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد يوم ذاك. وأراد أن يعني طبعا هو يعيش حالة التقيير مشددة في قصور الجماعة، قدم استقالته كذا مرة للإمام الكاظم. قال له بعد ما أطيق يد رسول الله تعبت. والإمام يقول له لا لا، إن لنا بك أنسا، ولإخوانك بك عزة، وربما أطفأ الله بك ثائرة المخالفين علينا، احنا نريدك بهذا المكان. نعم علي بن يقطين اعلم كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، انت اضمن لي واحدة اضمن لك ثلاثا. قال شو تريد مني يا ابن رسول الله؟ قال اضمن لي ألا يأتي إليك موال من موالينا في حاجة إلا وقضيتها له، أضمن لك ثلاثا، ألا يظلك سقف سجن أبدا، وألا تذوق حر الحديد ما يعدموك الجماعة، وألا يدخل الفقر بيتك أبدا. هاي قضية مشروطة، وهذا الرجل كان عنده دور رائع بتوجيه من الإمام سلام الله عليه. هذا كان يدعم الوضع الاقتصادي لأتباع أهل البيت عليهم السلام مع الضغوطات اللي كانت مارسها الحكومة العباسية عليهم. واحدة من نشاطاته أنه كان يرسل ناس نيابة في الحج، يرسلهم حج نيابي، مرة يقولون 150، مرة يقولون 250 واحد، رواية تقول 300 واحد سنويا، يعطي كل واحد منهم من 10,000 إلى 20,000 درهم. هذا يريد يدعم الوضع الاقتصادي لأبناء هذه المدرسة ولأبناء هذا الخط الإسلامي العظيم، المحمد الإسلامي الصدق، يعني الناس المحمدين من صدق الذين ساروا على خط النبي وعلى خط الوصي صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما الكرام. فهذا التوجيه. بعد قال لنا أنا أخذ لك شذرات من هذه الشذرات. أنت تعرف الإمام شنو كان يريد من شيعته؟ يحجب علي بن يقطين مع قربه منه، يحجب عن الدخول عليه. قال له ليش يا ابن رسول الله تحجبني عن الدخول عليك؟ قال له ليش أطلت وقوف صفوان ابن إبراهيم اللي من الكوفة؟ ليش أطلت وقوف صفوان أمام باب قصرك أو موضع إدارتك أنت؟ قال له أريد أراضيه، أنا لي به، هو الرجل بالكوفة وأنا الآن بالمدينة. قال له زين، إذا جن الليل أخرج إلى بقيع الغرقد تجد نجيبا مسرجا امتطه وستكون في الكوفة. يقول فعلا لما جن الليل أنا امتطيت هذا النجيب، هذا الفرس الأصيل، وإذا بي أنطلق إن هي إلا هنيئة، وإذا بي في الكوفة. وهذا ليس بالغريب، هذا ليس بالغريب، هذا ليس بالغريب، لأنه إحنا اللي جاب إن عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين، من اللي جابه؟ من اللي جابه؟ آصف ابن برخية اللي هو وصي سليمان سلام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ذاك وصي سليمان وهذا سلام الله عليه روحي له الفدا. وصي سيد الأنبياء والمرسلين، واحد من 12 وصي من الأوصياء، سيدهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول إن هي إلا هنيئة وإذا بي بالكوفة طرقت الباب، من؟ قال أنا علي بن يقطين. ما الذي جاء بعلي بن يقطين إليه في هذا الليل؟ قال افتح الباب، جئت إليك معتذرا. وإذا به، شوف شوف حتى تشوف التشيع لأهل البيت، ماكو في قاموسه تكبر، ماكو في قاموسه تعالي، ماكو في قاموس الشيع الصدق شيء من الاستعلاء على أخيه المؤمن. وإذا بعلي بن يقطين على ما هو عليه يضع خده على الأرض ويقول لصفوان ابن إبراهيم طأ طأ خدي بقدمك، قال له أنا راضي بدون ذلك راضي، قال لا رضا برضا مولاي موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الآخر، المحور الثالث على عجلة، المحور الثالث أن الإمام سلام الله عليه مارس دوره هاديا للأمة، معرفا إياها أين يكمن الحق وأين يكمن الباطل، وأراد أن يكشف اللثام ويزيل النقاب، وأراد أن يسقط القناع عن تلك الوجوه الكالحة لبني العباس، إعلانا للناس بأنهم قد اغتصبوا خلافة إلهية. وهذا ضمن مواقف حصلت من الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالوقت الذي كان يوجه الناس إلى مقاطعة الحكومة العباسية يوم ذاك، حتى يضعف من كيانها الجماهيري وبعدها الروحي في داخل الجماهير المسلمة المؤمنة حقا. كذلك يوم اللي التقى بهارون العباسي، هارون العباسي راد يوطد الحكم لولده الأمين من بعده، فصار يروح إلى الحج ومنك يعرج على مدينة رسول الله صلوات الله عليه وآله، ودعا جميع الفقهاء العلماء أكابر القوم أن يحضرون بالمدينة المنورة، فحضروا. الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، فإجا هذا هارون العباسي بين قادته ووزرائه وحواشيه، جاء وقف قبالة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، سلم عليه وهو يقول السلام عليك يا ابن العم. يريد يقولهم ترى احنا اخذنا الخلافة لقربنا من رسول الله صلوات الله عليه وآله. الشكل هذا انبر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ليقف أمام قبر جده ليقول السلام عليك يا أبتاه. أنت تقول السلام عليك يا ابن العم، الإمام موسى بن جعفر يقول له للنبي السلام عليك يا أبتاه. فاستشاط هارون غضبا ونظر إليه قال بما صرتم أقرب إلى رسول الله منا؟ قال لو أن الله تبارك وتعالى، الإمام يقول للهارون، قال لو أن الله تبارك وتعالى بعث محمدا وطلب منك ابنتك، يعني راد يتزوج منك، أكنت توافق تقبل هذا الأمر؟ قال أتشرف على العرب والعجم. قال أما أنا فلا يطلب إلي ابنتي. ليش؟ لأن أني ابنه. فاستشاط غضب، وهكذا بدأ ينزع الشرعية عن هذا الحكم الجائر. هذا موقف، وموقف أخير حتى أصير إلى الخاتمة. صار بناء هارون العباسي بعمل دبلوماسي سياسي خاص أنه يقول للإمام الكاظم سلام الله عليه، قال له فدك شنو حدودها؟ حد لي فدك لأعيدها إليكم. قال له اترك هذا الأمر. قال له لا حد لي إياها. قال له إن أنا حددتها لك لن تعيدها. قال له بالله عليك إلا ما حددتها لي. الإمام قال له أما حدها الأول فعدن. عدن عجيب، فدك مو بهالسعة، فدك فد 140 كيلو تقريبا عن المدينة المنورة، فرد حصن من الحصون وأرض زراعية مقاطعة. قال له أما حدها الأول فعدن. تفاجأ هارون. قال له وحدها الثاني سمرقند. عجيب،
رايحة إلى قريب الاتحاد السوفيتي اليوم قبل سقوطه دول البلقان وغيره. قال له وأما حدها الثالث فأفريقيا. أنت ببالك هاي حدود من يوم ذاك؟ ببالك حدود من؟ قال له وأما حدها الرابع فسيف البحر مما يلي الخزر أو الجزر وأرمينيا. قال له هارون تعال واجلس في مكاني إذن. قال له إيه اتردت مني حدود فدك؟ هاي فدك، فدك اللي سلبت من أمنا فاطمة سلام الله عليه، هي مو قطعة قاع، أمنا ما كانت تريد قاع، فدك عبارة عن الحق المغتصب، فدك عبارة عن القيادة الإلهية التي اختلست في ليلة ظلماء. وهكذا مارس الإمام دوره هاديا للأمة، معالجا لتلك الانحرافات الفكرية ولا سيما الانحرافات التي يعبر عنها بالإلحادية عن طريق العلم والعلماء والمناظرات، ولكنه حشرجة في صدور العباسيين. فما كان من هارون من بعد ذلك إلا أن أمر بإشخاص الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فأشخص إمامنا، ضربت قبتان، قبة وجهت إلى الكوفة وقبة وجهت إلى البصرة، وكان فيها الإمام الكاظم سلام الله عليه لكي يعموا على الناس وعلى الموالين، ما يريدون الضجة تصير. توجهوا بإمامنا إلى البصرة، أنزلوه في سجن عند عيسى ابن جعفر من أقارب هارون المقربين. الرجل يقول بقى يم سنة، خليت عليه مجسات، خليت عليه جواسيس ينقلون لي أخباره، لا لقيته يسبنا، لا لقيته يشتمنا، لا لقيته إلا وهو العابد الزاهد. وإذا به أما يومه فيقضيه صائما، وأما ليله فيقضيه قائما، ويردد. واحد يقول قلت له تحرالي خبره، شدي يقول شدي يحكي، يدو علينا، يحاول أنه يسبنا يشتمنا، شوف ليش دي يقول. اجا قال له والله أنا قعدت كذا يوم أتسمع لما يقول فلم أسمع منه إلا اللهم لكم دعوتك أن تفرغني لخلوة في عبادتك، وها أنت قد فعلت، اللهم فلك الشكر على هذه النعمة. كتب قال لهم عمي نقلوه، نقلوه أنا، لو تنقلوا مني، لو تطلقون صراحة، وإلا أنا أطلق صراحة الشكل هذا. ومن بعد ذلك نقل إلى سجن الفضل ابن يحيى، الفضل ابن الربيع، ومن سجن الفضل ابن الربيع إلى سجن الفضل ابن يحيى. ولكن كل هاي السجون كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينفس عنه بين الحين والآخر، إلا في تلك الطامورة الظلماء التي لا يعرف فيها ليل من نهار. وفي تلك الطامورة، في تلك الطامورة يقضي إمامكم صلوات الله وسلامه عليه نحبة. الأمور إن شاء الله توضع بالليالي القادمة. أقول إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قضى ما يقرب من 16 سنة في سجون الطغاة، ما يقرب من 16 سنة في سجون الظالمين، انتهى بالحال أن يموت مسموما. مات الإمام في تلك الطامورة. لكن أقول له سيدي يا ابن رسول الله، يا موسى ابن جعفر، يهون الخطب أنه لم يفرق بين رأسك وجسدك، سيدي يهون الخطب أنه لم تسب لك عيال يطاف بها من بلد إلى بلد، سيدي لم تبق عاريا 3 أيام على رمضاء كربلاء كما بقي جدك أبو عبد الله الحسين، سيدي انت لفاك، انت لفاك بعبايا بعبايا وشيعوك، سيدي انت لفاك بعبايا وشيعوك، وصلوا عليك وبعد هذا دفنوك، بس ابو السجاد عاد يا الكاظم أبوك جثته بحر الثرى مخلينا حرت قلوب شيعتكم لمولاتنا زينب يوم مرت من على ناقة سبيئة ووقع بصرها على جسد أخيها أبي الأحرار أبي الشهداء تقول له أنت أخي أنت الحسين أنت ابن رسول الله أخي لو خيروني بين المقام عندك وبين الرحيل لآثرت المقام عندك أبا عبد الله ودعت سيدي موسى بن جعفر مولاي الجواد ودعت مولاتنا زينب وادي الطفوف صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا ابلا يا غسل وقفان خلينا ولينا غصبين علي سافريت يا محجة حشاي يا حسين يا الماضاق من قبل الذبح ماي تقول لجسمك جسمك يظل بكربلاء والراس وياي فوق الرمح مرفوع يبرل الضعين أقول سيدتي هذا خطابك لأبي عبد الله بس عد خطاب بعدها مثلا لأخيها قمر العشيرة إيه حانت من التفات إلى ضفاف نهر العلقم ليقع بصرها على جسد سليب صريع لأخيها أبي الفاضل تقل له أخي أخي والأخ معك بغلط والله أخي والأخ ماك بغلاطة ولو مات الأخ يموت انخوات أو يذلن يذلن عقب عين بلاطة أخي أخي شلون هيبة وش حلوت والله من أجبل عليه الطيبة ذاتي من كثر الهلة تنشف لهات ويل من كثر الهلة تنشف لهات هذا موقف بس عده موقف يوم الـ11 مؤلم يوم الـ11 قبل رحيلها أكو موقف مؤلم يوم أرادت أن تقف على جسد أخيها أبي الشهداء وخرج العفاف الفاطمي وإذا بالجيش ينفرج لها صماطين كل يقول من هذه المرأة الوقور من هذه المرأة المهيب ما يعرفوا توجهوا إلى قائد الجيش عمر بن سعد أمير من تكون نظر إليها فبكى تحادرت دموعه على لحيته وهو يقول ويحكم هذه زينب ابنة علي بن أبي طالب وإذا بالجنود كل يقول تنحى جانبا فهذه زينب ابنة علي بن أبي طالب غذت سيرها بينهم إلى أن وقفت على جسد أخيها أبي عبد الله والله يرحمه السيد جاسم سيد جاسم الطويرجاوي أبو الرثاء أبو العزاء أبو المصيبة تقول شي تقول يا ابن أمه ويا رجواي ويا رجواي أنا جيت ومجبت الحرم وياي اخويا اجيت وعلى اعدايا اعدايا تعماي ويقولون هاي ام الخدرة اخويا هاي اخت الذبيح المايا الماء شرب ماء
هذا بيت الدعاء مثل زينب اللي تنتمي الى هذا العنصر النبيل والى هذه الأرومة الكريمة وتتذكر أهلها آبائها أجدادها إخوانها وإذا بها تنظر إلى زجر وشمر وخول وفلان وفلان هم الحداد تتمنى لو أكو طارش ها يوصل لأهلها فرد رسول وين يروح هذا تقول وين الذي سج بطريج
والله وين الذي سج بطريجه والريح لوح رفيجه يصلي النبي ويخبر خديجه ويلي يصلي النبي ويخبر خديجة ترى شبت بالمخيم يا محرق